نرحب بالأستاذ أسامة الوحيدي مدير إعلام جمعية الأسرى والمحررين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكم سيد أسامة. في يوم الأسير الفلسطيني نلحظ ما أثبتته التجربة على الأقل خلال السنوات المنصرمة، أن الأسرى لطالما انتزعوا حقوقهم بإرادتهم، بجوعهم، بعطشهم. كيف يمكن توصيف وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لي أن أتوجه لكم بالشكر والتحية على اهتمامكم بهذه القضية العادلة، قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
نعم.
يعني حقيقة واقع الأسرى في هذه الظروف وهذه الأحوال يعني واقع مريب للغاية. الاحتلال منذ أن وطأ أقدامه على أرض فلسطين أراد أن يردع هذا الشعب الفلسطيني وأن يقمعه وأن يمنعه من ممارسة حقه في مقاومة هذا الاحتلال، وهذا الحق أملته كافة الشرائع والمواثيق الدولية. وبالتالي استخدم سياسة الاعتقال من أجل إرهاب الشعب الفلسطيني، فزج بمئات الآلاف من الفلسطينيين في السجون من كل الفئات، نساء، أطفال، رجال، شيوخ. يعني حتى اللحظة منذ عام 1948 دخل هذه السجون وما قتلت أكثر من مليون فلسطيني.
نعم.
وهذا رقم كبير للغاية، يعني لا يوجد بيت فلسطيني ولا يوجد عائلة فلسطينية إلا عانت ومورست بحقها هذا الإرهاب الإسرائيلي. بالتالي الآن يعني الاحتلال يحاول كسر إرادة الفلسطينيين من خلال جملة من الممارسات والإجراءات التي تتناسب بالمطلق مع كل القوانين والأعراف الموثقة الدولية. أنت تعلم إنه يعني حتى عملية الاعتقال لها ضوابط ولها يعني إجراءات محددة.
نعم.
وللأسير بشكل عام وللمعتقل الحقوق يجب أن توفرها الدولة الأسرة. إسرائيل كدولة فاشية ودولة متغطرسة لا تلقي بالا لكل هذه القوانين ولا كل هذه الأعراف، وهي تلقي بها عرض الحائط، وبالتالي أسرانا يعيشون تحت توطأ الظلم والتعذيب والطمع، وهذا يتبلور أو يتجسد عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، منها سياسة العزل الانفرادي، منها سياسة الاقتحامات اليومية.
نعم.
منها سياسة الإهمال الطبي التي أودت بحياة حوالي 63 أسير فلسطيني منذ يعني عام 1967.
نعم.
من طبعا من ضمن حوالي 218 أسير فلسطيني سقطوا نتيجة الإرهاب الإسرائيلي، منهم 73 استشهدوا نتيجة القتل المباشر بعد الاعتقال.
نعم.
منهم حوالي كذلك ما يقرب من 75 أسير استشهدوا نتيجة التعذيب داخل أقلية التحقيق وداخل المعتقلات. هناك 7 أسرى تم قتلهم بشكل مباشر من نقطة الصفر من قبل ضباط ويعني مسؤولي إدارة مصلحة. إذن الواقع مؤلم، الواقع مرير. قضية الأسرى ستبقى مشتعلة وستبقى حية طالما استمر هذا الاحتلال.
نعم. طيب سيد أسامة، كيف تابعتم معركة الكرامة 2 التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال؟ ما تقييمكم لوضعهم في يوم الأسير؟
هذه المعركة هي ليست المعركة الأولى ولن تكون المعركة الأخيرة. يعني أسرانا في سجون الاحتلال يعيشون في حالة اشتباك ومهاجمة مستمرة مع إدارة مقر السجون التي تمثل حكومة الاحتلال. لكن في الفترة الأخيرة كان هناك تصعيد بالفعل ضد أسرى البواسل، وتحول يعني إرهاب الأسرى أو تحول التعاطي مع قضية الأسرى من يد إدارة مصر السجون إلى قمة الهرم السياسي في دولة الاحتلال. يعني إذا ما لاحظنا خلال الخمس سنوات الأخيرة كان هناك كثير من القوانين التي تمها الجنيس الإسرائيلي، بمعنى أنه تحول هذا الجنيس إلى ورشة عمل من أجل تم القوانين التي من شأنها التضييق على الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم باعتبارهم عنوان النظام الوطني الفلسطيني. وهنا أقصد أنه يعني هناك خطورة.
نعم.
تواجه الأسرى الفلسطينيين، يعني الصدام مع الاحتلال أخذ منحا خطيرا بعد تولي دولة وحكومة الاحتلال التعاطي مع الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي المعركة الأخيرة بالفعل كانت جزء من هذه المعارك المتواصلة والممتدة التي يحاول الأسرى الفلسطينيين أن محاولة لانتزاع كل المكتسبات والحقوق التي استطاعت الحرب الوطنية الأخيرة أن تحصل عليها بالنضال وبتراكم هذا النضال. وكان في هذه المرحلة كان لابد من الأسرى أن يقفوا تحدي كل هذه الإجراءات، لأن المسألة الآن أصبحت مسألة حياة أو موت داخل هذه السجون، تحديدا بعد أن تم ترتيب أجهزة تسمى بأجهزة التشويش على الاتصالات لدى الأسرى. وكان لهذه الأجهزة أشعة تامة ومسرطنة قد تقضي أو تقضي بحياة الأسرى.
طيب
لذلك كان يجب أن يكون وقفة، وكان هذا الإضراب بالفعل يعني عبارة عن ملحمة بطولية بوجه الاحتلال وانتصر الأسرى في النهاية.
طيب سيد أسامة، ما يعني ماذا عن الدعم الشعبي والمساندة على وتأثيرها على واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال؟
يعني إذا مررنا سريعا على معظم الإضرابات النوعية التي قادها الأسرى داخل السجون والنضالات للأسرى داخل السجون، لم يحقق الأسرى بمفرد من هذه الانتصارات، إنما تزامن نضال الأسرى مع نضال خارج السجون. كان كل هذه يعني الاضرابات شهدت ثورة فلسطينية مساندة لحقوق الأسرى داخل السجون. أثر هذه الفعاليات كبير جدا على الأسرى داخل السجون، بمعنى أن الأسير حينما يرى بأن شعبه وبأن مناصري هذه القضية الوطنية العادلة يقف معه في معركته، ترتفع معنوياته ويزوده بعوامل الصمود والمثابرة ومواصلة هذا الإضراب وهذا النضال حتى تحقيق يعني مطالبه العادلة. وبالمناسبة كل مطالب الأسرى في داخل السجون هي مطالب إنسانية عادلة، والأولى أصلا أن يطالب العالم بأجمعه أن يتم تحرير هؤلاء الأسرى الفلسطينيين. الأسير الفلسطيني هو مناضل من أجل الحرية، تم اعتقاله بسبب هدف أو بسبب أنه يسعى إلى هدف نبيل بأن يحقق وأن يعيش استقلال بعيدا عن هذا الاحتلال الغاشم. وبالتالي بالفعل المشاركة الشعبية والجماهيرية والجهد الرسمي وحتى يعني تعاطف المجتمع الدولي وتدخلات مؤسسات حقوق الإنسان تخدم الأسير من في نيله أو في نضاله المستمر من أجل نيله حقوقه داخل.
سيد أسامة، ما أهمية يعني أن تكون هناك قيادة موحدة في أي تحرك للأسرى داخل سجون الاحتلال؟ كيف ينظر إلى هذه المسألة؟
يعني بالتأكيد أحد عوامل الانتصار للأسرى في داخل السجون هو خطابهم الموحد ووقوفهم على قلب رجل واحد وتماسك وصلابة الحركة الوطنية الأسيرة. وبالتأكيد يعني الأسرى في معظمهم يعيشون تحت مقصلة هذه الإجراءات العنصرية، وهم تحت الضغط وتحت الإرهاب. وبالتالي يعني الاستهداف ليس لفصيل معين أو لفئة معينة من الأسرى، إنما هو استهداف لمجموع ولمجمل الحركة الوطنية الأسيرة. وبالتالي أي استفراد بفصيل هو معناه اعتداء على كل الحركة الوطنية الأسيرة. ولذلك دائما الأسرى قبل أن يخوضوا أي خطوة نضالية يتدارسوا فيما بينهم ويتشاوروا من أجل الخروج بموقف موحد لخوض هذه المعركة حتى تتحقق نتائج أفضل وأكبر. لذلك يعني تجد الاحتلال يحاول دائما أن ينشر الفوضى وينشر ويحاول عدم استقرار الحركة الوطنية الأسيرة، ودائما يلعب على وتر الخلافات بين مكونات وبين عناصر الحركة الوطنية الأسيرة. لكن بالتأكيد قيادة الحركة الوطنية الأسيرة دائما مدركة لهذا الأمر وهي واعية لمثل هذه المؤامرات الإسرائيلية، ودائما تحاول أن تبتعد تماما عن كل الخلافات التنظيمية التي ربما قد تكون في خارج السجون. إنما داخل السجون يحرص الأسرى دائما على أن يكونوا كتلة واحدة، على أن يكونوا دائما على قلب رجل واحد، لأنه كما قلنا المساس والاستهداف ليس لشخص أو لفئة أو لفرد أو جماعة، إنما هو لمجموع الحركة الوطنية الأسيرة. لذلك تجدهم دائما يعني يتوحدون مع بعضهم البعض ويطالبون الشعب الفلسطيني الفلسطيني بأن يلتف حول حقوقهم وأن يتوحد معهم في من أجل إنجاح نضالهم المستمر لنيل حريتهم أولا ولأن يعيشوا داخل السجون في سلام.
نعم. طيب هذا الانتصار الذي ستره الأسرى هل برأيكم سينعكس على المناخ الداخلي الفلسطيني أيضا؟
بالتأكيد، يعني إذا ما رجعنا للوراء نجد أن الأسرى هم من وضعوا وثيقة الوفاق الوطني، هذه الوثيقة التي كان عليها إجماع من كل قيادة الأسرى في داخل السجون أو ممثلي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي حينما عرضت على شعبنا وعلى الفصائل في داخل السجون كان هناك موافقة على اعتماد هذه الوثيقة كأساس لإنهاء الانقسام ولوحدة الشعب الوطني الشعب الفلسطيني. وبالفعل لو أنه منذ ذلك الوقت تحديدا منذ عام 2011 الشعب الفلسطيني طبق ما تنليه أو ما تضمنه هذه الوثيقة من بنود لها علاقة بتوحيد الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته وأسره لما وصلنا إلى هذه المرحلة بكل أسف شديد من الانقسام ومن الخلافات التي أساءت قضية الفلسطينية والتي شوهت النضال الوطني الفلسطيني. إذن فأي انتصار للأسرى داخل السجون يجد له صدى خارج السجون. إذا ما تحدثنا على الانتصار الأخير أخي الكريم الذي حققته الحركة الأخيرة هو انتصار غير مسبوق في نيل جزء مهم من مطالبات الحركة الأخيرة على امتدادها وعلى امتداد تاريخها، يعني فيما يتعلق بتركيب الهواتف العمومية. يعني هذا لأول مرة يحدث في داخل السجون. دائما إسرائيل كانت ترفض أن تمنح الأسرى حقهم في التواصل مع ذويهم لأسباب وحجج أمنية، لكن هذه المرة وبعد تدخل وساطات كالوفد المصري وكذلك بعد أن ربط موضوع الأسرى داخل السجون بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، بمعنى أنه كان هناك تهديد صريح من المقاومة أنه إذا ما استمر قمع الأسرى وأي اعتداء عليهم بالتأكيد سيفجر الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا هنا داخل قطاع غزة وقد يقضي على التفاهمات بين المقاومة وبين دولة الاحتلال. لذلك انطاعت دولة الاحتلال صاغرة أمام هذه الضغوط وأمام إصرار الأسرى وتصميمهم على الاستمرار في هذه المعركة حتى نيل حقوقهم، وأخيرا وافقت على أن يتم ترتيب هواتف عمومية في كافة سجون الاحتلال، وهذا كما قلت شيء غير مسبوق ولم يعني توافق عليه إسرائيل حتى في كل نضالات الأسرى السابقة.
طيب
هذا المطلب هو واحد المطالب الأساسية.
نعم سيد أسامة، ماذا عن أوضاع المرأة داخل سجون الاحتلال؟ هناك 47 امرأة بينهن 21 أما في سجون الاحتلال. ماذا عن أوضاع الأطفال؟ هناك 250 طفلا داخل سجون الاحتلال. كيف يتم التعامل مع هذين الملفين باختصار؟
يعني حقيقة المرأة الفلسطينية هي تعاني كما يعاني الرجل في داخل هذه السجون. الاحتلال لا يراعي أي من الاحتياجات الإنسانية للمرأة وللطفل الفلسطيني، بمعنى أنه كل الممارسات القمعية تمارس بنفس الوتيرة وبنفس القوة ضد المرأة الفلسطينية. هناك 47 أسيرة فلسطينية موجودات في سجن الدامون، هناك كاميرات مراقبة تراقب تحركات الأسيرات في كل خطوة يخطونها داخل السجن، بمعنى أن هناك انتهاك لتخصصية الأسيرات. لا يوجد طبيبة لمعالجة الأسيرات، إنما يوجد طبيب، وهذا في عرفنا الإسلامي يعني وفي عرفنا الفلسطينيين لا يجوز أن يعني تعرض المرأة نفسها على طبيب. يرفض الاحتلال أن يزود هذه السجون بطبيبة امرأة. هناك كما ذكرت 22 أم محرومات من رؤية أبنائهم، لديهن أطفال خارج السجون، دائما هم بحاجة ماسة إلى أمهاتهم. كثير من هؤلاء يحرمن من زيارة أبنائهم واحتضان أطفالهم في الاحتلال. الأسرى الأطفال هناك معاناة كبيرة، يعني هناك حوالي يعني تقريبا 250 طفل يعانون شتى أساليب القمع والتهديد، وهناك يعني محاولة إسرائيلية في أن ترهب هؤلاء الأطفال وأن تشوه مستقبلهم وأن تمنع هؤلاء الأطفال من أن يتحولوا إلى مشاريع شهادة، مشاريع مقاومة في المستقبل. لذلك يتمارس عليهم العنف والقمع حتى لا يعود إلى ممارسة المقاومة ضد هذا الاحتلال. يعني الوضع الإنساني في السجن يكون خطير جدا.
نعم.
وهذا يتطلب أن يكون هناك بالفعل دعم وتضامن من كل أبناء شعب كل الشعوب العالم تحديدا يعني الشعوب العربية والإسلامية. وهنا نودي رسالة إلى الشعب الإيراني أن يقف ويساند الأسرى الفلسطينيين وأن يكون جزء من النضال السياسي لدولة إيران.
أحسنت.
ورفع القمع والمعاناة عن أسرى النزاع.
نعم الأستاذ أسامة الوحيدي مدير إعلام جمعية الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لكم.